تستمعون إلى بودكاست لوحة في موسمه الأول معي أنا مصطفى هيج. لوحة بودكاست حواري نلتقي فيه مع ضيوفنا ونتحدث عن مشاريعهم وأفكارهم وأحلامهم وتجاربهم، وتبقى الكتابة هي البوصلة. كان ضيفنا الشاعر والروائي عبد الله ناجي، تحدثنا عن الأزقة وعن الجبل وعن همومه وعن أفكاره وعن تجاربه، وجرنا الحديث عن الكتابة استماعا ممتعا. ولا تنسوا التقييم فإنه يفرحنا كثيرا ويشجعنا على بذل المزيد. سره في الجبل حيث النشأة الأولى، يتجلى بفضيلة الصمت ويشخص ببصره إلى داخله. بعد 7200 بشعره تصاعد إلى السماء وانتظر 6 حجج ليخط ألواحه بيمينه، ثم اعتكف 5 ليبلغ منازل الرؤيا. انتبذ الجبل مرتقبا سفينته ليحرسها بعد طوفان الأسئلة. بودكاست لوحة في حضرته، إنه الشاعر والروائي عبد الله ناجي. أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء، وسعيد جدا بعقده معك.
أهلا وسهلا بك، وأنا أسعد والله وسعيد أيضا بهذه الاستضافة الجميلة، والتي أرجو أن يكون لقاء جميلا وممتعا يليق بالمستمعين والمستمعات.
سيكون كذلك إن شاء الله. عزيز عبد الله، تقول في عملك الروائي الأول منبوذ الجبل: هناك كان تشكل الأول حيث القداسة قاب قوسين أو أدنى من باب بيتنا. ثم تقول: لم تكن السماء بعيدة عنا. لنتحدث قليلا عن النشأة، عن الطفولة، عن الجيران، عن الحارة المكية.
ما أدري، بالنسبة للجبل أشعر أن هناك رابطة روحية أو علاقة روحية تربطني بالجبل. لم تتجلى هذه الرابطة إلا بعد أن انتقلت عن الجبل، ثم اتضحت أكثر بعد أن تساوى بالأرض. ربما الحنين إلى الطفولة، وطفولتي كانت في أحياء في أزقة هذا الجبل وأحيائي، ربما هذا الحنين هو الذي جعلني استحضر واستعد دائما الجبل وحكايات الجبل. حتى عندما بدأت كتابتي يعني للرواية، تجلى لي الجبل بطريقة غير لم تكن مدروسة ولم يكن مخططا لها في البداية. وجدت أن الجبل، كائنات الجبل، روح الجبل تتسرب من بين أصابعي في الكتابة. ربما هناك أمران: الطفولة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ارتباط الجبل نفسيا بأمر القداسة. وأنا ذكرت هذا في رواية الأولى، جميع الكتب السماوية أو التلقي الأول كان في ارتفاع في جبل. موسى عليه السلام في جبل الطور، محمد عليه السلام في غار حراء، وعيسى أيضا ورد في التوراة وصعد إلى البرية. كلمة صعد تشي أيضا بالارتفاع.
جميل، تحدثت عن الحيز المكاني. لو نتحدث قليلا عن الحيز البشري إن صح التعبير.
المكون البشري أو المكون البشري بالنسبة للجبل، يغلب عليه الطابع الأقارب، الجيران، الأهل، هي أسر مترابطة. يعني غالبا يجمعها قبل أن تسكن هذا الجبل، يجمعها رابطة الدم قبل ذلك. يعني فتجد أن البيوت متقاربة جدا نفسيا روحيا قبل أن تكون متقاربة مكانيا أيضا، يعني متلاصقة. وطبعا يحدث بين، مثل ما يحدث بين جميع البشر من الخصام، من التلاح، ولكن يبقى التصور الأول بالنسبة لي، التصور الجميل الذي يعدنا للطفولة، هذا التلاح الموجود. يعني
جميل أن تقول بأن العلاقة بينك وبين الجبل علاقة كبيرة. لو سألتك ما هي أبرز الأوجه الجبلية التي ما زالت في ذاكرتك بعد أن صار الجبل إلى زوال؟
أو أبرز وجه تذكره دائما وهو ارتفاع أذان الحرم ووصوله إلى أسطح البيوت في الجبل، بيننا وبين الحرم يعني أقل من كيلو، بالذات أذان الفجر. هذا المشهد أنا لا أنساه، يعني يصل الأذان صافي جدا يعني، وهذا تشكل روحي بالنسبة لي. أيضا من الأوجه الواضحة جدا بالنسبة لي أنه في الجبل هناك في المناسبات سواء السعيدة أو الحزينة هناك تلاحم غير طبيعي، يعني تشعر أن الجميع أسرة واحدة. هذا أيضا من الأشياء الذي لا أستطيع نسيانه، يعني تذكرها دائما.
جميل. ربما لشدة التعلق صارت الأوجه الجبلية وجها واحدا في ذاكرتك.
ربما
ثمة مراحل تشكلنا كما يقولون. ما هي المراحل التي شكلت عبد الله ناجي الكاتب والشاعر والإنسان قبل ذلك؟
ربما أستطيع اختصارها في 3 أو 4 مراحل. المرحلة الأولى أستطيع تسميتها المرحلة الرومانسية الشعرية، هي البداية الأولى دائما تكون يعني أقرب إلى الرومانسية الحالمة. بدأت في المرحلة الثانوية، القراءات البسيطة الغالبة الشعرية غالبا، ثم الانفتاح إلى قراءات أخرى كالروايات والفكر، ولكن كانت المرحلة هذه كانت شعرية رومانسية أكثر. يعني المرحلة الثانية أستطيع تسميتها بالنسبة لي بالمرحلة الفكرية الفلسفية، هذه كانت يعني أعمق وكان أثرها روحيا بالنسبة لي يعني عميق جدا. وفي هذه الفترة بالذات تكونت صداقات فكرية عميقة جدا وما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة، وأدين لبعض أولئك الأصدقاء بالفضل في هذا الانطلاق الفكري الفلسفي، البحث عن مساحات أخرى والصعود أيضا إلى جبال فكرية أخرى.
جميل.
المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة ما بعد، أسميها المرحلة الأنثرية أو السردية، وهي الوصول إلى منطقة روحية هادئة.
كأنه كان هناك أسئلة وجدت الإجابة
نعم
عليها.
نعم كان هناك الكثير من الأسئلة، لم أجد الإجابة على جميع تلك الأسئلة، ولكن وصلت إلى الهدوء النفسي والتصالح مع الذات.
جميل. لعل الأسئلة هذه انقسمت إلى قسمين، قسم أجيب عليه وقسم تعايشت معه.
نعم.
لنعود إلى المرحلة الثانية، تحدثت عن القراءة والتكوين الفكري والفلسفي، وصفت القراءة بالركض بأقدام الروح في منبوذ الجبل. من علمك هذا الركض، أو من الذي دلك عليه؟
وبالدرجة الأولى أنا يعني الركض لفتى يسكن جبل، فهذا الأمر طبيعي جدا. ربما إحساسي بنوع من العزلة، كنت أحتاج إلى شيء آخر غير الاحتكاك بالبشر. كانت الكتب هي أقرب رفقاء ممكن أن أركض معهم، وأركض داخل الكلمات داخل الصفحات يعني. ثم بعد ذلك ولعل هذا الأمر يعني لما أتطرق به، أنني عملت في مرحلة باكرة من حياتي في مكتبة تقريبا لمدة عام كامل، كونت علاقة جميلة مع الكتب في تلك المرحلة، أو كونت علاقة جميلة مع الكتب.
جميل. إذن علاقة عبد الله بدأت مع الكتاب ليس كقارئ وإنما كبائع.
ليس بائع بدرجة كبيرة يعني، أنا حقيقة كنت أستفيد جدا من جلوسي في المكتبة، وكنت أستغل عدم وجود زبائن لأقرأ أكثر، وكنت أفرح عندما لا يكون هناك زبائن، وهذا يضايق طبعا صاحب المال، ولكن بالنسبة لي أجدها فرصة جميلة جدا أني أقرأ أكثر يعني.
جميل. من الأمثلة التي ربما لا يعرفها أهل مكة نعرفها نحن الذين من خارجها، نقول في المثل الدارج حاج بائع مسابح.
حاج بائع سباح نسميها.
بالضبط. فلعلك كنت قارئا وبائعا. مكتبة المنصور وثانية بحي نزهة وأخرى بشارع القبة. هذه المكتبات، هذا الجو الثقافي الساكن في الكتب المتجلي في الشخصية الثقافية، أدباء مثقفين مفكرين، كيف صاغت وكيف كونت عبد الناجي الذي نراه الآن ونسمعه؟
هو التكوين امتد على عدة سنوات يعني. ارتيادي لتلك المكتبات يعني كان التزود المعرفي، أيضا الناحية النفسية، أيضا الناحية الروحية، التماس مع الكتب، التماس مع المكتبات يخلق جو جميل جدا داخلي أنا، يعني ألفة وتكوين صداقات مع الكتب. يعني هذا خلاني أبحث عن هذه المكتبات. أغلب هذه المكتبات هي مكتبات تبع كتب مستعملة، ومكتبات هي صغيرة جدا في أحياء، يعني لا غالي لا يذهب إليه إلا الطالب الذي يبحث عن أشياء غير موجودة غالبا في المكتبات العامة والكبيرة. يعني
تقول في روايتك منبوذ الجبل: يكفي أن تفكر لتكون موجودا، أليس كذلك يا سيد ديكارت؟ ولكن بالنسبة إلي يكفي أن أتخيل لأكون موجودا، فأسألك لماذا لا يكتمل وجودك إلا بالخيال؟
تحضرني مقولة لبورخيس، وحقيقة أنا أحب بورخيس كثيرا وأدين له بالفضل، خصوصا في كتابيه صنعة الشعر وسداسيات بابل. يقول: قيض لي ذات مرة أن أقرأ ترجمة أنطوان لكتاب ألف ليلة وليلة، اكتشفت أشياء كثيرة ولكنني تمنيت شيئا واحدا، هو أن أملك بساطا سحريا ينقلني إلى كل الأزمنة وإلى كل الأمكنة. لم يكن ذلك ممكنا، لذلك أطلقت خيالي للعنان. أجد في الخيال حياة أخرى موازية للحياة الواقعية. والأمر الآخر: لا يمكن لكاتب، وخصوصا كاتب الرواية، أن ينجح إذا لم يمتلك خزينة عالية جدا من الخيال. شعرت بذلك في روايتي الثانية بشكل كبير، يعني اعتمدت فيها على مساحة الخيال كثيرا، وأشعر حقيقة بوجودي في هذه المنطقة.
جميل، بمعنى أنك كل يوم تكتشف الخيال أكثر.
أنا أعيش الخيال يوميا، حتى لدي تقريبا طقس يومي قبل النوم ساعة كاملة، أنا أغمض عيني وأرسم شخصيات وأرسم أحداث وأرسم إلى أن ينتهي بي الأمر إلى النوم. يعني
جميل، بمعنى لديك جرعة خيال قبل النوم. هل وصفت لنا هذه الجرعة الخيالية؟
هو ينقلني إلى عالم جميل جدا، يعني ينقلني إلى عالم متصالح جدا مع روح، ينقلني إلى عالم أشعر أنه هو عالم الحقيقي. ربما شعوري بالغربة نقلني إلى هذا الجانب، وأصبحت يعني مترددا عليه كثيرا، بل متماهيا معه.
جميل، هل الخيال واكتشافه هو الذي قادك إلى الكتابة أم العكس؟
أظن العكس. أظن أن بدأت بالمراحل الأولى للكتابة كانت كتابة واقعية تقليدية نوعا ما، لكن الخيال بدأ ينمو مع الكتابة. هناك أمر آخر حنيني إلى الطفولة جعلني أحاول أن أرسم لحياتي لطفولة أيضا شكلا آخر، واندفع الخيال من تلك النقطة.
جميل، إذا نستطيع أن نقول بأن الاكتشاف الأول في حياة عبد الله ناجي الإنسان كان اكتشاف الكتابة. فدعني أسألك، كيف اكتشفتها؟ كيف حدث هذا؟
إذا كنت سأجيب إجابة تقليدية فسأقول بدأت اكتشاف الكتابة في المرحلة الثانوية، في أولى مرحلة الثانوية، وكانت شعرا، لكن ككل بداية، يعني كانت بداية فيها عثرات المبتدئ وفيها الكثير من النقص، وفيها مع القراءة مع الاحتكاك مع الأصدقاء الشعراء مع النقد أيضا بدأت هذه الملكة تتكامل. يعني
جميل، ما هو الشعر عند عبد الله ناجي على المستويين الشخصي والشعري كشاعر؟
هذا سؤال صادم، يعني حقيقة لا أملك يعني إجابة لهذا المصطلح، ولكن إذا كنت سأقول عنه شيئا فإنني سأحاول أصف الحالة. أستطيع أن أقول أنه التجلي الغامض أو الدفقة الغزيرة من مطر الروح، أو القفزة الهائلة إلى قفزة الروح الهائلة إلى السماء. أما الشعر في ذاته فلا أستطيع تعريفه، هو يتجلى في لحظة في لحظة الكتابة كومضة ثم تتلاشى تلك اللحظة. نجد القصيدة ولكن الشعر في ذاته لا نستطيع القبض عليه.
جميل. تحدثنا أو حاولت أن تعرف الشعر، فما هو تعريفك أو الكتابة، كيف تفسرها؟
وهذا أيضا ينسحب إلى الكتابة، يعني استطيع أن أقول بشكل أو بآخر، يعني أتكلم عن معناها وليس عن جوهرها. يعني استطيع أن أقول أن الكتابة في أحد وجوهها جنة، وكما أطلق أيضا بورخيس على الجنة أنها، أو كما تصور الجنة أنها مكتبة، وأستطيع أيضا أن أتصور الكتابة في وجه آخر على أنها الجحيم، المعاناة التي يجدها الكاتب في لحظة خلق كائناته وأبطاله وشخوصه وعالمه المتكامل. يعني الكتابة عالم بحد ذاته، يعني عالم مليء بكل ما هو موجود في هذه الحياة.
جميل. كأنك تريد أن تقول بأن الكتابة ليست صنعة وإنما هي فن أو شيء شفاف.
لا، أنا أظن أن الكتابة هي الاثنان معا، الكتابة فن وصنعة. لا، الموهبة بحد ذاتها لا تصنع كاتبا كبيرا، وكما يقول أمبرتو إيكو أن الموهبة 10% والمجهود تقريبا 90%، يعني حتى تستطيع أن تكون كاتبا حقيقيا.
طيب، في روايتك الأولى على لسان بطلها أحمد الحداد، سأل الفنان التشكيلي كيف يرسم، وأنا بدوري أستأذنك لأستعير هذا السؤال التقليدي كما وصفته لوجه هذا السؤال: كيف تكتب الشخصيات، الأحداث، الأماكن؟
بالنسبة للرواية أنا أعد لها ذهنيا قبل كتابتها بفترة طويلة، أتصور الشخصيات، أعيش معها، أيضا أحاول أن أتصور المكان الذي سأكتب فيه هذه الرواية، أيضا أبحث عن أي معلومة تفيدني في هذا الأمر قبل أن أبدأ الكتابة. في لحظة الكتابة جميع هذه العناصر تنصهر وبطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مفهومة بالنسبة لي أنا، أجد أن السرد يتسرب من بين أصابعي وتتكون جميع هذه الأشياء. لكن قبل هذه العملية يسبقها مجهود في رصد الشخصيات، في الاستعداد الذهني للكتابة وجمع المعلومات إلى انتظار لحظة الكتابة. في لحظة الكتابة تبدأ هذه العناصر كلها بالانصهار مع بعضها وتكوين العمل الروائي.
كأنني استطيع أن أتجاسر وأقول في روايتك الأولى نبوذ الجبل لم تكن التهيئة والاستعداد النفسي والقرائي كما كان في حارس السفينة، لأنك عشت في الجبل كثيرا، لكن البحر ربما لم تكن علاقتك به كما كانت مع الجبل، أليس كذلك؟
نعم، احتجت في الرواية الثانية احتجت إلى الإعداد تقريبا 2 سنين أنا أعد لهذه الرواية. صح كتبتها في فترة ليست بالكثير، تقريبا 9 أشهر بين كتابتها ومراجعتها، ولكن سبقتها مدة إعداد طويلة جدا حتى أستطيع أن أتماهى مع المكان الجغرافي. أنا زرت المنطقة وسهرت ليلة كاملة حتى أستحضر ومع ذلك لم تكن أحداث الرواية في بالي بعد، كان هناك خط عام للرواية، هذه الأحداث تكونت أثناء السرد.
جميل. أنت بدأت مسيرتك الأدبية كشاعر ولك 3 إصدارات شعرية، آخرها منازل الرؤية الصادرة عن نادي الرياض
والمركز الثقافي العربي. نعم.
بعد ذلك وجدت طريقا إلى الرواية. الشيء المختلف أو الذي لم أكن أتوقعه على صعيد الشخصي على الأقل أن تكون روايتك خالية من اللغة الشعرية، لماذا؟
لأنني أردت أن أكتب رواية، ولأنني أردت أن أكتب رواية لا أعتمد فيها على تاريخي أو على مسيرتي الشعرية، إنما أردت أن أكتب رواية أعتمد فيها على مكونات الرواية ذاتها. قتلت الشعر في بعض الأماكن في الرواية، حين كان تجنح بي الخيال كثيرا كنت أتوقف عن كتابة الرواية وأتجه إلى كتابة نص شعري حتى أخفض من القريحة أو المستوى الشعري العالي في الرواية. أردت أن أكتب رواية بعيدة لا تعتمد على تجربة الشعرية السابقة.
طيب لو عدنا إلى الإجابة أو إلى مطلعها تحديدا، تقول لأنني أردت أن أكتب رواية، هل نفهم من هذا أنك تصدر حكما على الروايات الشعرية أنها ليست روايات أو رواية درجة ثانية؟
لا 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 طبعا، ولكن لكل رواية طريقته في ذلك. يعني هناك روايات شعرية، هناك روايات فلسفية، هناك روايات فكرية، لكل رواية طريقته. أنا أردت أن أكتب الرواية بعيدا عن المجال بعيدا عن المناخ الشعري، وبالذات كانت الرواية الأولى لأنها أقرب إلى الواقع، فخففت الجرعة الشعرية فيها مع أنها موجودة في كثير من الفصول. يعني
جميل، من العبارات الدارجة أو ربما تكون من المستهلكة أيضا هو قولهم أو قولنا، كلنا نقول هذا بطريقة أو بأخرى، نحن بعض ما نكتب. في روايتك منبوذ الجبل، لمن يعرفك، أنا زمني على معرفة بك منذ 2011 على الفيسبوك على الأقل، هناك أحداث كثيرة. هل كانت الرواية الأولى لعبدالله ناجي هي سيرة ذاتية قلبت روائيا؟
لا لا أستطيع تثبيتها سيرة ذاتية، ولكن هناك فن في الرواية يسمى التخيل الذاتي. وأيضا لا أستطيع أن أنفي أن الرواية لم تكن فيها ملامح من سيرتي، على الأقل الملامح النفسية، ولكن التخيل الذاتي كان هو الطاغي على الرواية. كنت أتصور نفسي في أحداث لم تقع لي، لذلك أخذت نوعا من السيرة، ولكنها في الحقيقة هي أقرب إلى التخيل الذاتي والرواية في نفس الوقت. يعني
لنبقى قليلا في نفس الرواية، تقول أولى الخطوات التي تقود إلى كتابة عظيمة العزلة. طيب ما هي بقية الخطوات؟
هي خطوات متوازية، العزلة والتفكر والتأمل والقراءة والاحتكاك بأشخاص يعني يفضل أن يكونوا أعلى منك فكرا وفلسفة وعلما، حتى تنصهر جميع هذه الأشياء وتكون كتابة عظيمة. العزلة وحدها لن تخلق هذه الكتابة، إنما باتحادها بهذه العناصر ستكون هذه الكتابة العظيمة.
جميل، وأنا أفكر في أسماء أبطالك، يبدو أن هناك علاقة بينك وبين الحمد من أحمد ومحمود.
لم يخطر هذا على بال حقيقة.
طيب يبدو بأن الغربة هي عنصر متجذر في أعمالك السردية. البطل الأول أحمد كان مغتربا عن ذاته اجتماعيا وعن إخوته بحكم أنه حاول أن يعوض بعض ما فقده في حياته بالقراءة وبالتزود الثقافي والمعرفي. محمود كان مغتربا في أسرته، أمه توفيت وجدته كانت قاسية. فما سبب الغربة؟ هل هي انعكاس الغربة التي يشعر بها عبد الله؟
حقيقة يعني لم أكن على يعني على وعي وإدراك كامل بهذا الأمر لحظة الكتابة، لكن شعرت فعلا أن كثيرا من معاني الغربة تسربت إلى النصوص أو إلى السرد أو إلى الرواية. ربما هناك، أعتقد أن هناك نوع من الغربة التي أعيشها أو التي أثرت في كتاباتي. الغربة الأولى هي الغربة الروحية، لا أدري متى التصقت هذه الغربة. هناك غربة أخرى هي الغربة المكانية، شعرت بها في مرحلة من حياتي، يعني لأكون صادقا في المرحلة الثانوية بدأت أشعر بها، يعني أو الغربة الاجتماعية نوعا ما. غالبا هذه الأمور يعني تكون مختزنة في اللاوعي ثم تتسرف في لحظة الكتابة، لحظة البوح، لحظة الغناء، لحظة الفن عموما تتسرب هذه الأمور الدفينة.
كأنك عانيت من غربات أو اغترابات بعضها فوق بعض في حياتك قادتك بطريقة أو بأخرى إلى أن تكتب ما كتبت؟
الغربة الأولى اكتشفتها برضو بجواب تقليدي، اكتشفتها في مرحلة الثانوية، ثم بدأت تتجلى أكثر كلما احتككت بالمجتمع أكثر وكلما أيضا قرأته أكثر يعني حتى وهناك ملاحظ ليست الغربة التي أعيشها ليست بشكل سلبي، بل في بعضها في بعض جوانبها أعتبرها غربة جميلة يعني، ربما هي السبب في هذه الكتابة أو أحد الأسباب التي جعلتني أكتب يعني. وأنا استهويني كثيرا الحديث عن الذات، لا أقصد الذات الفردية إنما أقصد الذات الجمعية، ويستهويني كثيرا الحديث والغوص داخل النفس البشرية. ربما من هذه النافذة أو من نافذة الغربة ولجت إلى هذه المنطقة، منطقة النفس.
في أول إجابة في هذا اللقاء تحدثت عن الجبل. الجبل كان حاضرا، يبدو بأن لديك علاقة قوية مع الجغرافيا، مع الأمكنة، وهذه العلاقة أيضا أنا استقارن جيدا الشعر، لكن لعل التمستها في بعض نصوصك في ديوانك الأخير في أوائل القصائد. انتقلت إلى البحر بعد ذلك، كيف تقرأ البحر؟ طبعا ما شعورك تجاه البحر؟
الكائن، هذا الكائن العظيم يعني، أنا شعور جلال، شعور عظمة، شعور جمال، شعور رهبة، شعور يعني متبادل، شعور احتواء، أشعر أن البحر يحتويني أيضا، أشعر بهذا الأمر يعني. رواية حارس السفينة والمفارقة الأخيرة في المشهد الأخير أو في المشهد قبل الأخير يعتمد على السحر، يعتمد على الدهشة. أنا أزعم أن هذه الدهشة أنا التقطتها من البحر ذاته يعني، ووظفته في ذلك المشهد. فأحد الأبطال في الرواية هو البحر إضافة إلى السفينة كذلك.
طيب لنعود إلى آلية الكتابة، طريقة الكتابة التي يمارسها عبد الله للخروج بنص روائي جدير بأن يقرأ، بأن يقتنى.
حقيقة لا، ما عندي نص، ما عندي طقس معين للكتابة، انتظر لحظة الكتابة في وما قبلها استعد لها ذهنيا. غالبا أكتب في نهاية الأسبوع ثلاثة أيام استغلها للكتابة، للتفرغ للكتابة غالبا.
جميل. على سيرة المشهد الأخير في عملك حارس السفينة، في إحدى تغريداتك في تويتر قبل فترة ذكرت الدوزنة.
الدوزنة نعم، أنا لأنني يعني حديث عهد بالرواية، مع أني عندي روايتين الآن، لكن أنا أقرأ الرواية بصوت عالي حتى ألاحظ النسق، ألاحظ النغم الموسيقي، ألاحظ إن كانت هناك كلمة ركيكة، تركيب غير يعني، أحاول أن أصل بالرواية قد ما يعني قدر الاستطاعة للكمال يعني. فأشتغل على هذا، على القراءة الصوتية الأخيرة، ولا أدري هل هذا يفعله الروائيون أو لا، لكن اكتشفت لاحقا أن بعض الروائيين الكبار يفعلونه أيضا.
أنا يعني ما أصنف نفسي ككاتب، وإن كان الإصدار قصصي، لكن القراءة بصوت عالي مهمة جدا. كي تسمع الكلمة فعلا، اتزان النص، الانتقال من مشهد إلى مشهد فعلا. القراءة الجهرية هي قراءة كاشفة. طبعا لا يكتب أحد إلا بعد أن يقرأ كثيرا. ما هي أهم الأعمال السردية التي قرأها عبد الله في حياته؟
والله كثيرة يعني، كثير أعمال استفدت وأثرت فيه كثيرا يعني. إذا كان تكلمنا عن الروايات فسأتحدث عن موبي ديك لهيرمان ميلفيل، عن اسم الوردة لإمبرتو إيكو، عن كثير روايات، لكن هناك كتاب تاريخي فلسفي فكري اللي هو موسوعة قصة الحضارة بأجزائه 40 أو 42، كان له تأثير كبير أيضا يعني في فكري وفي حياتي. الأمر الذي لا يعرفه الكثير من لم يقرأ هذه الموسوعة أنها كتبت بلغة جميلة جدا وعذبة. أظن أن هذه اللغة أيضا كانت استفدت منها كثيرا في كتابتي السردية بعد ذلك.
بمعنى أنك استفدت من هذه الموسوعة على مستوين، على مستوى
فكر العلم وأيضا على مستوى اللغة وعلى مستوى العذوبة في السرد كذلك.
هل هناك اسم في عالم السرد ندمت لأنك تأخرت وتباطأت وما قرأته مبكرا؟
ممكن مركيز، تمنيت أن أقرأه في فترة سابقة. وأيضا
هل هناك روائي أو مسيرة أدبية تتمنى أن تصل إليها مثلا، أو تقول حلم عبد الله أن يصبح كفلان أو قريب منه؟
لا، أنا لا أحلم بهذه الطريقة حقيقة. أنا فعلا أتمنى أن أكون يعني أن أقدم يعني أعمالا تليق بالقراء، لكن لا أتصور أن أكون مثل فلان أو فلان. أتمنى أن أكون يعني كاتبا، أتمنى أن أو بعبارة أخرى أتمنى لكتابات الخلود.
جميل، يبدو بأن غريزة الخلود هذه يعني لا تفارق الإنسان، تتجلى على شكل أدبي.
والكتابة أيضا نوع من أو نوع من الخلود كذلك،
هي فعل تقليدي
أو فعل تقليدي كذلك.
لديك 3 أعمال شعرية وعملين روائيين، أين تجد نفسك؟ في الرواية أم في الشعر؟
أجد نفسي في هذا في الفنين، ولكن حقيقة أميل إلى الرواية أكثر. يعني أميل إلى الرواية أكثر.
في لنعود إلى منبوذ الجبل قليلا، هذا العمل الآسر جاء على لسان البطل أحمد، عبارة من معناها بأن الإنسان يواجه الموت أو يقاوم الحياة بالقص. هل واجهك حدث ما جعلك يعني تدخل في هذا في هذه المقاومة؟
هو الحدث الأبرز يعني الذي مر علي هو وفاة الوالدة رحمها الله.
رحمها الله.
كانت هزة نفسية عميقة جدا يعني، وزلت أتذكر اللحظة إلى الآن. يعني لا أدري هل تسرب هذا الموقف إلى مصطلح المقاومة وأمر المقاومة، لا أدري حقيقة، لكن إذا سألتني عن موقف هزني كثيرا فهو هذا الموقف.
لو عدنا إلى 2006 قبل أن تصدر عملك الروائي الأول الذي صدر في 2007، ما هي النصيحة أو الفكرة أو التوجيه أو المقترح الذي وددت له سمعته من قبل؟
يعني وددت يعني ألا أتعلق بشيء بشكل كامل. يعني وددت أن أتلقى هذه النصيحة، ألا تتعلق بشيء بشكل كامل.
يعني يتعلم الإنسان فن أن
الترك
أو التخلي.
التخلي نعم
فعلا. إذا
واللجوء أو الانزواء إلى الذات للنفس، يعني الاكتفاء بها أحيانا كذلك. تمنيت أن أسمع هذه النصيحة في فترة باكرة، الاكتفاء أو الانزواء إلى الذات في كثير من الأوقات وليس في جميعها.
طيب، أليست هذه نزعة فردانية؟
ربما، لكنها تناسبنا كثيرا. يعني ربما لأنني أجنح إلى الصمت كثيرا وأفضل الكتابة في هدوء أيضا، ولست من الذين يعشقون الدخول في الأضواء، لا، أفضل العمل بهدوء ويناسبني كثيرا هذا الأمر.
لو استعرضنا للشخصيات التي كتبت عنها قبل هذا، بطبيعة اهتمامي وعملي وممارستي أنا منحاز إلى السرد على حساب الشعر كثيرا. محمود، أحمد، الغريب، إبراهيم، وحتى عصام الطفل، من من هؤلاء هو يشبه أحمد أو عفوا يشبه عبد الله كثيرا؟
أظن يعني كل شخصية تأخذ مني وأأخذ منها ربما، لكن حقيقة هناك أمر أحب أن أوضحه، أنني وأنا أكتب هذه الشخصيات أنا أتصورها شخصيات مستقلة تماما تمارس حياتها بشكل كامل. أتصورها بشكلها، بنفسيتها، بلحمها، بدمها، بكل انفعالاتها. أتصور شخصا أمامي، أشعر أنه متجرد بشكل كامل مني يعني، أو بعيد عني يعني.
بمعنى أنه يحقق وجود خارجك، وجود مستقل.
لا أدري بالتحديد، لكن أشعر أن هذه الشخصية وجود مستقل، وجودة فعلا، سواء محمود أو أحمد أو إبراهيم أو إيمان أو أمل أو البقية.
عظيم. ما هي أعمال عبد الله ناجي القادمة على المستويين الشعري والسردي؟
هو على المستوى الشعري هناك ديوان نثري يعني كتب منذ فترة وجاهز للطباعة، لكن أخرته لانشغالي بالرواية. أما بالنسبة للمستوى الجانب السردي فأنا الآن أعد، ما زلت في مرحلة الإعداد لرواية، ما زلت يعني أجمع لها وأعد وأبحث، ربما أبدأ الكتابة فيها بعد فترة من الزمن.
عظيم. وأتمنى أن يكون لي بودكاست لوحة نسخة باسمي. العمل الشعري، هذا العمل هل في ذهنك شيء مثلا لتقرأه علينا وعلى المستمعين؟
طيب سأقرأ بعض المقاطع من قصيدتي، من قصيدة منازل الرؤية. فأنا أشواقي أحداق ورؤايا الحب، وأنا أنفاسي خطوات لمناف القلب، ألبس أحزاني لكني عار في الجب، سأغني وسأفنى عشقا وسيفنى الدرب، نجوايا ملائكة تزهو في بيت الرب، لا أعلم شيئا لكني مهد الأسرار، لا أقرأ لكن في صدري كل الأخبار، قلبي آفاق تترامى وفمي السوار، ودمي هل تعرف لون دمي، كل الأنهار في الكون يتيمان تسامى، أحمد والغار، ويقول البحر ألم ترني رقصي أمواج، وتقول سماء في عنقي يلتمع سراج، وتقول الأرض أنا الأنثى نهدايا فجاج، وتقول الغيمة من رحمي مطر ثجاج، وأقول ولكن في قلبي يبكي الحلاج.
عظيم عظيم جدا. حقيقة الأوقات الجميلة تمضي سريعا لا نستطيع أن نقبض عليها، فيبدو بأن الحلقة قد أزفت أو
سعدت كثيرا بهذا اللقاء وبهذه الاستضافة الكريمة.
وأنا أسعد. لا أريد لهذه الحلقة أن تمر، ولكنها مرت كحبيبتي إيمان واختفت. أيها المستمعون الكرام، شارفت لوحتنا على التمام. هذه تحياتي، أنا محدثكم مصطفى هيج، أستودعكم الله.